بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله جميعا طلاب وطالبات الجامعة العالمية للدراسات الإسلامية، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الخامسة من مادة دراسة مادة السيرة النبوية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعله متقبلا خالصا لوجهه الكريم. اليوم المحاضرة الخامسة نتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد، وذكر مآثر وما يتعلق بالسيدة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين. كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ذات شرف ومال، وكانت تستأجر الرجال ليتاجروا بمالها، أي ترسل الرجال التجار ليتاجروا بمالها. كان عندها مال عظيم وهي تاجرة. لما بلغها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأت تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا، وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار. وكان هذا عرض يعني يعتبر أول عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض، وسافر يعني معه غلامها ميسرة، كان عندها غلام يسمى ميسرة، أرسلته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم الشام. باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى، وخرج يعني راجعا إلى، بعدما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى مكة، ورأى ميسرة من خلق النبي صلى الله عليه وسلم ودمثة أخلاقه وصفاته الطيبة ما جعله يخبر السيدة خديجة بهذا الأمر. لما رجع إلى مكة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وبعت خديجة رضي الله عنها ما أحضره لها، تضاعف مالها وحل في مالها البركة. طبعا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة على فوائد عظيمة، بالإضافة إلى الأجر الذي ناله من السيدة خديجة. أول شيء، مر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة التي هاجر إليها من بعد، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد مركزا لدعوته. بالبلاد التي مر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ببعض البلاد التي فتحها ونشر فيها دينه. أيضا كان للنبي صلى الله عليه وسلم من في تلك الصفقة اللي هي صفقة التجارة لخديجة رضي الله عنها، سببا رئيسيا من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة. وذلك أن السيدة خديجة لما رأت كما قلت آنفا، لما سمعت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ورأت من صدقه وأمانته، وحلت البركة في مالها ما لم ترى من قبل، وأخبرت بشمائله الكريمة صلى الله عليه وسلم، فتحدثت برغبتها في زواجه إلى صديقتها، امرأة تسمى نفيسة اللي هي أخت يعلى ابن أمية، نفيسة بنت أمية، وكانت صديقة لخديجة، أخبرتها بذلك الأمر، وطلبت منها أن تخبر النبي صلى الله عليه وسلم برغبتها في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام ذكره ابن حجر بقوله، قال: إن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت ذات شرف وجمال في قريش، كانت من أجمل نساء قريش، وكانت من أشرفهم، وكانت من أغناهم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم خرج في تجارة لها إلى سوق بصرة، ربح ضعف ما كان يعني غيره يربح، لذلك حلت البركة في مالها. قالت نفيسة اللي هي نفيسة بنت أمية: فأرسلتني خديجة إليه دسيسا، دسيسا يعني خفية، أعرض عليه نكاحها أي زواجها، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وهو عنده يعني ابن 25 سنة، وهو الذي زوجها يعني عمها عمرو، لأن أباها كان قد مات في الجاهلية. وحين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت السيدة خديجة أي من بنت 40 سنة، كان عندها 40 سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده 25 سنة. وكان كل يعني رجل شريف في قريش يتمنى أن يتزوجها، كما ذكرنا أنها كانت جميلة، كانت من أشرف العرب، كانت من أغناهم، كان يعني أي رجل من قريش يتمنى أن يتزوجها، لكنها آثرت أن تتزوج بالرسول صلى الله عليه وسلم، فأصابت بذلك خير الدنيا والآخرة. خديجة رضي الله عنها يعني كانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة. يجب علينا يا إخواني يا إخوتي أن نعلم سيرة هؤلاء الكرام، يعني مما حل بنا البلوى أننا أصبحنا نعرف عن التافهين والتافهات كل شيء، من لعبة الكرة والمغنيين والفنانين وغيرهم نعرف عنهم كل شيء، ولا نعرف أقل القليل عن أمهات المؤمنين. لو سألنا جماهير المسلمين عن يعني ماذا تعرفوا عن أم المؤمنين خديجة، لا يعرفون إلا مجرد أنها كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تدعى في الجاهلية قبل الإسلام بالطاهرة، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج غيرها حتى ماتت، لم يتزوج غيرها حتى ماتت، حتى بعد وفاتها تزوج عليها سودة بنت زمع، وهي الزوجة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم. بعدها بثلاث سنين ظل النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات لم يتزوج لحزني عليها. ولذلك العام الذي توفيت فيه خديجة كان يسمى، سموه علماء السير والمغازي، بعام الحزن. حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا يعني يكاد يكون لم يحزن على أحد قبل. وهي تعتبر أم أولاده، أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور جميعا إلا إبراهيم. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان من ماريا القبطية رضي الله عنها، ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم غلامين وأربع بنات، واللي هم القاسم وعبد الله، وكان يلقب بالطاهر اللي هو عبد الله والطيب. ومات القاسم بعد أن بلغ سنا يعني تمكنه من ركوب الدابة، قيل أنه 2 سنين وقيل 3 وقيل 4 سنين، ومات عبد الله أيضا وهو طفل، وذلك قبل البعثة. مات جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. أما بناته من خديجة زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وقد أسلمنا وهجرنا إلى النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجنا، ثم توفهن الموت قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة. توفيت البنات أيضا بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة، فإنها عاشت وقيل أنها توفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة 3 سنين، اللي هي خديجة توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل قبل معراج النبي صلى الله عليه وسلم، ولها من العمر 65 عاما سنة، كان عندها 65 عاما، ودفنت بالحجون لترحل من الدنيا بعدما تركت سيرة عطرة، فرضي الله عنها وارضاه. الحكمة من اختيار الله سبحانه وتعالى السيدة خديجة زوج للنبي صلى الله عليه وسلم، ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى قدر واختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة أكبر منه 15 عاما؟ وذلك يعني لقد اختار الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم زوجة تناسبه وتؤازره وتخفف عنه ما يصيبه وتعينه على حمل تكاليف الرسالة وتعيش همومه، فقد كانت رضي الله عنها طول حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا طيبا للزوجة الصالحة التي تعين زوجها على أعبائه، وذلك لأن أصحاب الرسالات السماوية يلقون مشقة وتعبا بالغا من الواقع الذي يريدون تغييره، ويقاسون جهادا كبيرا في سبيل الخير الذي يريدون نشره، وهم بذلك يعني أحوج ما يكونون إلى من يتعهد حياتهم الخاصة بالإناث والعون. ومع ذلك كانت خديجة رضي الله عنها سباقة إلى ذلك، وكان لها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أثرا عظيما، فهي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم جميعا من الرجال والنساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وأول من صدقته قبل أي أحد، وثبتت جأش النبي صلى الله عليه وسلم، ومضت لما نزل عليه، لما نزل جبريل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا نعرف هذه القصة، وأتى جبريل ينطفد وترتعد فرائسه إلى خديجة زوجه صلى الله رضي الله عنها، ويقول دثروني دثروني زملوني زملوني، من شدة وروعة ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من هول منظر جبريل، فدثرته وقالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكل وتصل وتحمل الكل وتصل الرحم وتعين على نوائب الظهر. وثبتت النبي صلى الله عليه وسلم ومضت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل عندما نزل عليه جبريل. مناقبها رضي الله عنها جمة وهي أكثر مما تحصى، فهي ممن كامل من النساء، كانت عاقلة جليلة دينة مصونة من أهل الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاتها يكثر في الثناء عليها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة، من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. ثم تقول عائشة: وما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنين. وهذا الرواية مذكورة في صحيح البخاري، لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة بعد وفاتها إلا بعد مرور ثلاث سنوات. وقد ورد في فضل خديجة رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة أقرئها السلام من ربها. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر خديجة، أمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر خديجة ببيت في الجنة لا قصب فيه ولا صخر ولا نصب. من خلال زواج النبي صلى الله عليه وسلم وحياته مع خديجة نرى أن الله أعطاه البنات والأولاد تكميلا لفطرته البشرية وقضاء الحاجات الإنسانية. ثم أخذ الله منه البنين في الصغر، فذاق صلى الله عليه وسلم مرارة فقد الأبناء. الإنسان الذي يفقد عزيزا لديه وخاصة الأبناء يكن لنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فقد جميع أبنائه إلا فاطمة توفيت بعده بستة أشهر، فقد أولاده البنات وفقد أولاده البنين، ما ولد واحد ولا بنتين ولا ثلاثة، فقد جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. وذاق النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قبل مرارة فقد الأبوين، توفي أبوه وهو ما زال جنيا في بطن أمه، وتوفيت أمه وهو ما زال صغيرا، فكان يتيما صلى الله عليه وسلم. وكل هذا لحكمة بالغة ألا يعيش له صلى الله عليه وسلم أحد من الذكور حتى لا يكون مدعاة لافتتان بعض الناس بهم. هذا الحكمة بعض العلماء استنبطوها، قالوا ألا يكون أحد من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم فتنة يفتتن به الناس ويكون مدعاة للنبوة، وأيضا ليكون ذلك يعني عزاء وسلوى للذين لا يرزقون. كل هذا بعض الحكم، ولعل هناك حكمة أخرى نجهلها. في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها يعني ما يلجم ألسنة وأقلام الحاقدين على الإسلام من المستشرقين والمستبشرين ومن تبعهم، الذين ظنوا بجهلهم وحقدهم أنهم وجدوا في موضوع كثرة زواج النبي صلى الله عليه وسلم خسر يعني خللا يدخل منه لمهاجمة الإسلام. ليه؟ صوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الرجل الغارق في لذاته وشهواته، لي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من المرأة، كل هذا لحكمة. فنقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم الرجل حاشاه صلى الله عليه وسلم، فلماذا شاب في يعني في ريعان شبابه 25 سنة يعني من المعقول أن يتزوج فتاة تناسب عمره وإن كان على كلامكم؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بامرأة أكبر منه 15 عاما رضي الله عنه. عاش النبي صلى الله عليه وسلم إلى 25 من عمره في بيئة جاهلية عفيف النفس، دون أن ينساق في شيء من التيارات الفاسدة التي تموج حوله. كما أنه صلى الله عليه وسلم يعني تزوج من امرأة لها ما يقرب ضعف عمره، ما يقارب من ضعف عمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تجاوز مرحلة الشباب ودخل في سن الشيخوخ، وقد ظل هذا الزواج قائما حتى توفيت خديجة رضي الله عنها عن 65 عاما. وقد قرو النبي صلى الله عليه وسلم من 50 من عمره دون أن يفكر خلالها بالزواج بأي امرأة أخرى. وما بين 20 و50 من عمر الإنسان هذا يعني يعتبر هذا الزمان الذي تتحرك فيه رغبة الرجل أو الشاب في الزواج وما إلى ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك السن إلى 50 سنة لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفكر في هذه الفترة بأن يضم إليها
رضي الله عنها مثلها من النساء من زوجة أو أمة، ولو أراد لكان الكثير من النساء والإماء يعني طوع بنانه. كانت خديجة رضي الله عنها تعتبر من نعم الله الجليلة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد آزرته في أحرج الأوقات، وأعانته على إبلاغ رسالته، وشاركته آلامه وآماله، وواسته بنفسها وماله، وبقيت معه ربع قرن تحمل معه كيد الخصوم وآلام الحصار ومتاعب الدعوة. وقد توفيت رضي الله عنها في العام العاشر من بعثته، العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، كما قلنا لقب ذلك العام الذي توفيت فيه، وأيضا توفي في ذلك العام الذي توفيت فيه أبو طالب، لذلك كان يسمى بعام الحزن. زواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ذلك من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين، كل هذا يعني كل زواج له قصة وله حكمة وله سبب، نذكره فيما بعد بإذن الله سبحانه وتعالى. نستخلص فيما مضى من أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك السن وقبل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم رزقه الله سبحانه وتعالى بزواج امرأة من أشرف الناس أو من أشرفهم في قريش، من أشرف امرأة في قريش نسبا وحسبا ومالا وغنا، لكي الحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فجدير بنا أحبتي في الله أن نستذكر سيرة هؤلاء العظماء لأولادنا ولبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا، ونعلمهم. لو كل واحد فينا جلس مع أسرته واستذكر بعض المعلومات البسيطة كل ليلة فقط، يعني نحن نتعلم دراسة السيرة ليس من أجل أن تكون معلومات مجرد حصيلة معلومات في أذهاننا، لكن أول شيء كما ذكرنا في أول محاضرة يكون دراسة السيرة عونا لنا على الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عونا لنا عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سيرته والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. والأهم من ذلك أن ما نتعلمه نعلمه غيرنا، وأولى الناس بتعلم ذلك الخير هم أقرب الناس إليه. الزوج يعلم زوجته، والزوج يعلم أبنائه، والزوجة تعلم بناتها من هم. والله يندى الجبين حينما نجد أطفال المسلمين وشباب المسلمين لا يعلمون شيئا أي شيء عن أمهات المؤمنين، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن القلب ليبكي ويدمي. يعني أمس سبحان الله العظيم الواحد أحيانا يخرج من شعوره، أمس يسأل أحد الشباب يقول لهم من هم العشر المبشرين بالجنة، لا يعرف ولا واحد فيهم أمامي. فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، لو سألوا هؤلاء من هو فريق الكرة أو المغني فلان أو فلان من الرويبضة والرويبضات لتكلم عنهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني العون، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بهذا الكلام الذي تعلمناه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.